بالملائكة وبالجن والجنة والنار، مع أننا لم نرى، لكن أخبرنا أصدق القائلين سبحانه وتعالى بذلك فآمنا به. كذلك قلنا أنها عقيدة توقيفية، وذكرنا معنى أنها عقيدة توقيفية أي أنها تتوقف على النقل، فلا إعمال للعقل والاجتهاد في تقرير المسائل العقدية. وحتى لا يفهم هذا الكلام خطأ ويقال أنتم تغلقون باب الاجتهاد، نقول هناك فرق بين الاجتهاد بمعنى أن أبذل جهدي باستخراج الأدلة على المسائل العقدية، وبين أن أعمل العقل في المسائل العقدية. هناك فرق، أبذل وأذاكر وأدارس حتى أصل في الحق لمسألة ما، وبين أن أعمل عقلي في النصوص الشرعية خاصة المسائل العقدية، أو أن أضيف شيء من العقائد ويكون مصدري في ذلك العقل، ويكون مصدري في ذلك هو العقل. كذلك تتميز العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا تعقيد، فهي تتلخص في أن لهذه المخلوقات ولهذا الكون إله خالق مالك مدبر مستحق للعبادة، ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد. فهذا الوضوح يناسب العقل السليم، لأن العقل دائما يطلب الترابط والوحدة عند التنوع والكثرة، ويريد أن يرجع الأشياء المختلفة إلى سبب واحد. فنحن نؤمن بأن هذه المخلوقات كلها إنما خالقها واحد سبحانه وتعالى لا شريك له. كذلك هذه العقيدة عقيدة الفطرة، هذه العقيدة من خصائصها أنها فطرية، يعني ليست غريبة على فطرة المسلمين ولا على فطرة الناس ولا على الفطر السليمة. ولذلك قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على الإسلام والإيمان بالله والتوحيد الخالص، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم إنها عقيدة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط. العقيدة الإسلامية عقيدة وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط. ولذلك قال الله عز وجل مثلا: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بهذه الآية أنه سميع بصير، فلا إفراط ولا تفريط كما فعلت المعطلة وكما فعلت المشبهة. وأهل السنة وسط في أبواب شتى من أبواب العقائد الإسلامية. فمثلا أهل السنة وسط في باب العباد، وسط، تعرفين يعني وسط؟ هذا ما يكون بين طرفين، طرف مفرط وطرف قد افرط فنحن بينهما. مثال في باب العبادة تجد مثلا الروافض والصوفية وغيرهم يعبدون الله عز وجل بعبادات لم تشرع لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، حتى في الأذكار وفي الأدعية وغيرها في الأعياد البدعية والشركية يحتفلون بأعياد واحتفالات بدعية شركية ليس لها صلة بالإسلام. وبين الدروز والنصيرية وهؤلاء ليس عندهم عبادة، يعني لا صلاة ولا زكاة ولا حتى حج ولا صيام ولا أي شيء من العبادة. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا يعبدون الله عز وجل إلا بما شرع لهم في كتاب الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهمتم معنى الوسط؟ هذا في باب العباد، باب الأسماء والصفات. كما ذكرنا أن المعطلة هم الذين ينفون الأسماء والصفات كغلاة الجهمية، أو الذين ينفون الصفات يثبتون الأسماء وينفون الصفات مثل المعتزلة، وكذلك بعض الفرق التي تثبت بعض الصفات وتنفي الأخرى مثل الأشاعرة، والمجسمة الذين يشبهون، والممثلة الذين يشبهون الله عز وجل بالخلق، فيقول قائلهم مثلا يد الله كيدي ونفسه كنفسي، وهكذا في سائر الصفات. لكن أهل السنة لا يقولون ذلك، إنما أهل السنة يقولون أننا نؤمن بما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. في باب تعظيم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وسط بين طرفين. الطرف الأول وهم الروافض، تعرفون الروافض؟ الشيعة، قسم أو فرقة من فرق الشيعة الضالة. والروافض وهي الاثنى عشرية يقال عنها كذلك، وهي كذلك الإمامية. سموا الروافض لأن أحد آل البيت هو زيد لما خرج على أئمة المسلمين في العهد الأموي وخرج معه هؤلاء الشيعة، وفي الطريق قالوا لا نخرج معك حتى تقول لنا معتقدك في أبي بكر وعمر. وزيد هذا كان يعظم أبا بكر وعمر، لكن كان عنده علي بن أبي طالب أفضل منهما، فقال هما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى عنهم غير أن أبي خيرا منهم. فقالوا هنا نفارقك، هنا نفارقك، ولعنوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال لهما أرفضتموني فسموا من ذلك اليوم بالروافض، يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم على رأسهم أفضل الخلق بعد الرسل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقولون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا كفارا فساقا غيروا وبدلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن منهم إلا بضع أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الخوارج الذين يقولون إن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان كفار، فالشيعة غالى في علي حتى قالوا أنه معصوم هو وأولاده، والأئمة الاثنى عشر معصومين مثلهم كمثل الأنبياء، بل بعضهم يفضل هؤلاء الأئمة عن كثير من الأنبياء، وهؤلاء يكفرون علي بن أبي طالب. أما أهل السنة فوسط في قولهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يفرطون في حب علي بن أبي طالب فينزلوه منزلته، وهي المنزلة الرابعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. وبعضهم أي من أهل السنة من يقدم علي على عثمان، وهذا بخلاف الجمهور، فلا يرفعوه فوق شأنه كما تفعل الروافض، ويقولون بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لا يجوز لنا أن نغمز ولا أن نلمز فيهم، وأنهم كما قال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكما قال الله تعالى فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يقولون فيهم كما قال الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ويقولون أيضا كما قال الإمام العلامة الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم كما فعلت الشيعة في علي، ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم كما فعلت الخوارج والروافض، ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم، ولا نذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا هو مذهب أهل السنة بين الإفراط والتفريط. كذلك أهل السنة وسط في مسألة الوعد والوعيد بين الخوارج وبين المرجئة. قول المرجئة أنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، ويقولون أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، فإيمان جبريل كإيمان أحد الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين التفاضل في مسائل الإيمان فيقول أن إيمان أبو بكر يزن إيمان الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا يرى الناس عليهم قمص، منهم من يكون ثوبه وقميصه الى ثدييه ومنهم من الى ركبتيه. وراى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه ثياب يجره، فقالوا بما اولته يا رسول الله؟ قال الدين. يبقى الدين متفاوت ولا لا؟ الايمان يزيد وينقص. اما عند المرجئه فلا، كل من قال لا اله الا الله هو من اهل الجنه كامل الايمان، حتى وان اتى الكبائر، حتى وان اتى الكبائر. وعلى عكس ذلك في الطرف الثاني نجد الخوارج يقولون بتكفير كل من اتى بذنب صغير او كبير لم يتب منه، خلاص يا جماعة. لكن اهل السنة يقولون انه من قال لا اله الا الله واعتقد هذه الكلمة وعمل بمقتضاها فهذا هو المؤمن الحق. فإن قال ولم يعمل ينقص من إيمانه بقدر هذا العمل. فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمل بمقتضى هذه الكلمة فإنه مؤمن. فإن ارتكب كبيرة أو فاحشة لا نسلبه الإيمان فنقول أنه كافر، بل نقول انه مؤمن ناقص الايمان. نقول انه مؤمن ناقص الايمان. فعند المرجئة انه لا يضر مع الايمان ذنب، فكأنهم يقولون ان الايمان قول فقط لا اله الا الله محمد رسول الله، وإن لم تفعل أي عمل فيخرجون الأعمال من الإيمان. لكن أهل السنة بخلاف ذلك يقولون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن الأعمال عند أهل السنة من أنقص منها شيء أو من ارتكب كبيرة فهو ناقص الإيمان. عند الخوارج يكون ايه يا جماعة؟ كافر، خارج من ملة الاسلام. ويتمسكون ببعض النصوص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيقولون من زنى فهو كافر مشرك خارج من ملة الاسلام، وهكذا جميع الذنوب عندهم. اما عند اهل السنة فليس كذلك. كذلك في باب القدر اهل السنة وسط في مسألة القدر، فهناك طرفان في مسألة القدر. الطرف الاول هم القدرية، وعلى عجالة كده لان سندرس هذا الامر باذن الله. ومسألة القدر، معنى القدر هو علم الله عز وجل بما سيكون او بما ستكون عليه الخلائق، هذا باختصار. فالقدرية يقولون لا، الله عز وجل لا يعلم ما سيكون، وان العباد هم الذين يخلقون اعمالهم وافعالهم، فيكون بذلك العبد هو خالق اعمال نفسه. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل احد او كل عبد وعمله، الله خالق كل عبد وعمله. وبين الجبرية الذين غالوا في إثبات القدر، فقالوا إن العبد مجبور على أعماله وأفعاله وأقواله وأنه لا مشيئة ولا إرادة ولا قدرة للعبد، كأنهم يقولون إذا كفر العبد فهو مجبور على هذا الكفر، إذا أذنب فهو مجبور على هذا الذنب، بل الذي أجبره الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون. فرأيت يا جماعة فهمتم؟ يعني يقولون أنه لا مشيئة للعبد أبدا، وأن المشيئة والإرادة كلها لله، فإن كفر العبد فهذا بإجبار الله سبحانه وتعالى له، فكأنهم يتهمون الله تعالى بالظلم. صحيح؟ يعني هو الذي أجبرني على الكفر ثم يحاسبني، هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، هذه نصوص من القرآن. فكيف يجبرني على الكفر ثم يحاسبني عليه؟ فيكون هذا باب من أبواب الظلم، وحاشا لله عز وجل من ذلك. لكن أهل السنة يقولون أن الله تبارك وتعالى خلق العبد وعمله، وجعل للعبد مشيئة، وجعل للعبد مشيئة، أنزل الرسل وأنزل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الشريعة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، خيرهم الله عز وجل فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل له مشيئة ولا لا؟ لكن مشيئة الله هي التي تنفذ في النهاية، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. ومن ثم جعلوا للإيمان بالقدر مراتب، هي أول مرتبة علم الله تعالى المحيط بكل شيء وعلمه بما سيكون، وأن الله تعالى مرتبة ثانية مرتبة الكتابة، أي كتب الله تعالى كل ما هو كان إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. المرتبة الرابعة أن الله تعالى خالق كل شيء، خلق العبد وعمله. أي سؤال يا جماعة؟ المرتبة الأولى قلنا علم الله بما سيكون، تفصيل قليل يعني عشان المسألة دي ندرسها بتوسع. علم الله تعالى بما سيكون، الله عز وجل يعلم ما سيكون إلى يوم القيامة ولا لا؟ كل شيء يعلمه الله عز وجل ما سيكون إلى يوم القيامة. عشان كده مثلا الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس، كانوا قالوا ولا كانوا لسه ما قالوش؟ كانوا لسه ما قالوش، لكن سيقولون، سيقولون، سيقول المخلفون من الأعراب، ها؟ يعني هيكون في المستقبل هذا قولهم، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول إن ابني هذا سيد، على الحسن بن علي بن أبي طالب، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يبقى ربنا كان يعلم هذا ولا لا؟ مرتبة ثانية هي مرتبة الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء سيكون إلى يوم القيامة، كما في الحديث إن الله أول ما خلق خلق القلم فقال اكتب قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثالثة مشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة. يعني يا جماعة العبد ليه مشيئة ولا لا؟ ليه مشيئة لمن شاء منكم، فأثبت المشيئة للعبد. لكن الله عز وجل له مشيئة ولا لا؟ له مشيئة، يبقى هناك مشيئة للعبد ومشيئة للرب سبحانه وتعالى. لكن أي المشيئتين تنفذ؟ مشيئة الله، صحيح كده؟ طيب، ثم أن الله تعالى خالق كل شيء، خلق العبد وعمله. لأن احنا لو قلنا أن الله خلق العبد ولم يخلق عمله، يبقى عمله ده من اللي خلقه؟ الإنسان خلقه، فيكون هناك خالق للإيه؟ للعمل. يبقى هناك خالقين، ليس هناك إلا خالق واحد سبحانه وتعالى. أي سؤال؟ ها؟ تفضل. السؤال: هل نحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أكثر من والدينا؟ وهل هذا فرض أم واجب؟ تعرفين يا جماعة حب الوالدين هذا حب فطري، صحيح؟ وهناك فرق بين المحبة والطاعة، هناك فرق بين المحبة والطاعة. يعني لو أن رجلا أباه كافرا، هل يحبه ولا يطيعه؟ يطيعه، لأن قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يبقى إذا كان كافرا لا أحبه، أبغضه. لماذا أبغضه؟ لكفره. لكن هذا البغض دين، والإحسان إلى هذا الوالد الكافر أيضا دين، لأن الله عز وجل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما حبهم دين وإيمان. لماذا؟ لأنهما عاشا على الإسلام وماتا عليه، ولهما من الفضل على الأمة وعلى المسلمين ما لا يخفى. فالإمام الطحاوي يقول أن حبهم دين وإيمان وإحسان، لكن حب الرجل قد يكون فطري فقط، قد يكون حب فطري فقط. أما إذا كان والدي رجلا صالحا فإني أحبه وكذلك أطيعه، وهذا يكون واجب علي. لكن إن سئلت من أفضل، من أقول مثلا أبو بكر أفضل أم أبوك؟ أبو بكر. من أفضل عمر أم أبوك؟ عمر. من أفضل أبوك ولا معاوية بن أبي سفيان؟ بصوا يا جماعة، الصحابة رضوان الله عليهم لهم ميزة ليست لغيرهم. بلاقي احنا بنقول من هو الصحابي؟ كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مسلما ومات على الإسلام، وإن تخلل هذه المدة ردة. أهم حاجة أن يكون إيه؟ مات على الإسلام. وهذه الصحبة لا يعدلها عمل من الأعمال. يعني صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة، فهو أفضل من أي أحد من الناس على الإطلاق. لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا العبد أتى من الأعمال الصالحة أكثر مما أتى به هذا الصحابي، حتى لو كان. خدوا بالكم يا جماعة، الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة خير من الذي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في الأعمال اسبق منه وافضل منه.
الله.
طيب ما الافضليه جت منين؟ الرؤيه. رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام دي لا يعدلها عمل ابدا، كما قال الامام النووي وغيره في هذا المعنى. وفضيله الصحبه، صحبه النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء. مش معنى يا جماعة؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذا فضل لا يعدل بعمل من الأعمال أبدا. هات راجل صوام قوام غاية الصلاح، لكنه لا يتساوى أبدا مع رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. والإمام أحمد يقول ذلك، يقول وأقلهم صحبة، أقل الصحابة صحبة. ليه؟ رأى ولو مرة. وأقلهم صحبة خير من الذين، أو خير من القرن الذين جاءوا من بعدين ولم يروه ولو جاءوا الله عز وجل بجميع الأعمال. ولذلك يعني لو أنت خيرت الآن، كم تدفع لترى النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إليه نظرة واحدة؟ يعني هناك بعض الأحاديث صحيحة معناها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أمتي من لو يود أن لو وفر أهله وماله ورآني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يفقد كل شيء ويرى النبي عليه الصلاة والسلام. لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة لا تسبقها ولا تعدلها أبدا فضيلة. خلاص. طيب أي سؤال تاني؟ أخوكم يسأل يقول ما حكم من اتبع أقوال الشيعة في الصحابة على جهل؟ احنا بنقول يا جماعة إن في العقيدة الإسلامية مبدأ العذر بالجهل. إذا كان الإنسان جاهل أو تلقى العلم عن مبتدع ولا يدري إلا هذا القول فهذا معذور، فهذا معذور. أما إذا بين له ووضح له فلا عذر له بعد قيام الحجة. لكن من الذي يقيم الحجة؟ قالوا إما عالم مطاع أو إمام أو أمير مهاب. لكن بعض الإخوة يعني لا يكاد يعني يعلم من العلم الشرعي شيئا ثم يقول فلان كافر انا القيت عليه الحجة. لا، هذا ليس كلام صحيح. الذي يلقي الحجة ويقيم الحجة لابد ان تتوافر فيه شروط. اول هذا الشرط الرسوخ في العلم. اول هذه الشروط الرسوخ في العلم. يعني ممكن ان يرد عليك هذا المبتدع شبهه لا تستطيع ان ترد عليها، لا تستطيع ان ترد عليها، عندئذ يعني يفتن اكثر واكثر. فلا بد ان يكون ان تكون الحجه ملقاه من رجل امام مطاع او امير مهاب، او عالم مطاع او امير مهاب. وبين طيب هم الجبرية عايزين يقولوا يا جماعة، عايزين يقولوا ان العبد ليس له مشيئة على الاطلاق، صحيح؟ انت ليك مشيئة ولا مالكش؟ يعني لو عايز تسيب الفصل دلوقتي وتمشي هتمشي ولا لا؟ لو عايز تحلق دانك هتحلق ولا لا؟ هقول لك لا، العبد ليس له مشيئة على الاطلاق، هو انت ربنا عملك كده. لو واحد زنى هو ربنا اجبارا كده خلاص، فجعل المشيئة كلها لله وسلب المشيئة من العبد. عمل ايه الراجل ده؟ اتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم خلاص. طيب تعال الثاني، اللي لم يجعل لله مشيئة وهم القدرية، لا إرادة ولا مشيئة، وإن المشيئة كلها للعبد صح، هو الذي يفعل ما يشاء وهو الذي يعني يقول ما يشاء دون دخل الله عز وجل بهذه المسألة. هل هذا يصح أن يقال؟ هذا كأنه يقول أن الله عز وجل متصف بالجهل وليس عنده علم بالغيب، مش ده هو الحاصل؟ توافقوا على هذا الكلام؟ طب نوافق عليه أن لله عز وجل مشيئة وأن للعبد مشيئة، فالله عز وجل له مشيئة ومشيئة الله عز وجل زي ما ناخد إن شاء الله في حاجة اسمها المشيئة والإرادة. المشيئة كلها كونية والإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله عز وجل إذا شاء من العبد شيء، شاء منه الهداية مثلا، هل العبد ممكن مشيئته تغلب مشيئة الله؟ لا تغلب. يبقى ده اللي بنقوله، أن للعبد مشيئة وأن لله سبحانه وتعالى مشيئة، لكن أي المشيئتين تنفذ؟ مشيئة الله. عشان كده ليه؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. فيروى رواية لا أعلم مدى صحتها، يذكرها أهل التفسير، قال أبو جهل: قد خيرنا الله رب محمد صلى الله عليه وسلم بين أن يعني نهتدي أو نستقيم ولا نستقيم، فأنزل الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عشان كده يروى ان رجل من اهل السنة لقي رجل من ايه من هؤلاء مبتدعة، فهم طبعا انتوا عارفين يا جماعة الناس اللي بيقولوا ايه ان الله عز وجل يعني ليس له مشيئة وان هذا العبد هو الذي فعل الذنب باختياره دون تدخل من الله عز وجل، يحسبون ان هذا تنزيه لله عز وجل. فبيقول للرجل اهل السنة ايه: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني مش ممكن يكون أراد هذا الشر أو شاء هذه المعصية، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. إزاي ربنا يشاء هذه المعصية من هذا الرجل؟ ها؟ فرد عليه أهل صاحب أهل السنة يقول إيه: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فيرد عليه يقول له: أيشاء ربنا أن يعطى؟ وربنا شاء أن يعطى. فيوم يرد عليه يقول له إيه: أيعطى ربنا قهرا؟ ها؟ ودي إن شاء الله سنتكلم عليها بالتفصيل في مسائل القدر. طيب، هذا الكتاب كتاب معارج القبول عبارة عن مد عظيم الشأن، تلقاه العلماء بالقبول لأنه يروي لنا عقيدة أهل السنة، وفيه فصل في انقسام التوحيد الى نوعين، وبيان النوع الاول وهو توحيد المعرفة والاثبات، توحيد المعرفة والاثبات. واكتب كده يا اخي: توحيد المعرفة والاثبات يساوي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويسمى أيضا التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. يبقى ما أقول لك توحيد المعرفة والإثبات يساوي توحيد الربوبية الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، ويسمى التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. دي كلها بمعنى واحد، وسنبين التفاصيل. وبيان النوع الاول وهو توحيد المعرفة والاثبات. بصوا يا جماعة، العلماء قسموا التوحيد الى اقسام، منهم من قسمه الى قسمين، الى قسمين، وهذا هو ما صار عليه الشيخ. توحيد المعرفة والاثبات، اللي هو توحيد الربوبية والاسماء والصفات. القسم الثاني توحيد الالوهية، وهناك من العلماء من قسمه الى ثلاثة اقسام، توحيد الربوبية، توحيد الاسماء والصفات، وتوحيد الالوهية. يبقى دول عملوا ايه يا جماعة؟ احسن قسموا توحيد المعرفة والاثبات الى توحيد ربوبية واسماء وصفات. وبعضهم يقول التوحيد مقسم الى اربعة اقسام: الربوبية، اسماء وصفات، الالوهية، وايه تاني؟ توحيد المتابعة، يعني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، توحيد الربوبية، ويسمى ايضا توحيد التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. خد بالك من التسمية، توحيد علمي خبري اعتقادي، يعني ليس للعبد في هذا التوحيد عمل، انت بتعتقد لربنا، بيقول لك بتعتقده كده، عشان كده بيسموه توحيد الله. ايضا اسم اخر توحيد الله بأفعاله. توحيد الألوهية بيسموه التوحيد الطلبي، التوحيد الطلبي القصدي الإرادي. ليه؟ لأنه مطلوب من العبد أن يحقق هذا التوحيد، مطلوب من العبد أن يعمل بمقتضى هذا التوحيد، عشان كده بيسموه توحيد الله بأفعال العباد. الأول إيه؟ توحيد الله اللي هو الربوبية بأفعاله سبحانه وتعالى. لا، في الألوهية توحيد الله بإيه؟ بأفعال العباد. خلاص؟ عشان كده بيسموه كذلك توحيد العبادة، توحيد العبادة. فهمنا التقسيمة دي؟ يعني من العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين، معرفة والإثبات اللي هو توحيد الربوبية ويشمل معه أسماء وصفات، والثاني هو توحيد الألوهية. خلاص؟ الفريق الثاني يقسمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الألوهية. المسميات بقى لكل توحيد منهم مختلف، يعني منهم من يسمي توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، لأن توحيد الربوبية كما سنبين معنى توحيد الربوبية هذا متعلق بأفعال الله عز وجل. عشان كده بنقول توحيد الألوهية معناه إفراد الرب بالخلق والملك والتدبير. العبد ليه حاجة في الكلام ده يا جماعة غير أنه يعتقد ذلك؟ ها؟ عشان كده سموه توحيد التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، تعلم وتعتقد من الله عز وجل، بخلاف توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، ليه توحيد العبادة اللي هو توحيد الطلبي القصدي الإرادي. يعني هذا مطلوب منه، مقصود منه، ها؟ وثم إرادي، لأن هناك من لا يقبل هذا التوحيد. خلاص؟ طيب، يقول الشيخ واسمع يعني عشان حتى يسهل عليك الحفظ، لأن أنت مقرر عليك الحفظ هذا المتن. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور. عندك 24؟ 24 نعم. طيب ماشي ماشي، انت تقرأ اكتب. اكتب. اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. ألف الصفحات وهات المتن. طيب 47. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. ايه نعرف نراهم يعني يا جماعة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وندعوك.